إن الحمد لله تعالى نحمده على نعمه وجوده وآلاه، ونشهد بيقين جازم أن لا إله إلا الله، ونشفع ذلك بشهادة أن نبينا وحبيبنا وحادي مسيرتنا وقائد ركبنا إلى الجنة بإذن الله وقبطان سفينتنا الباحرة في عباب بحر الإيمان محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، نصلي ونسلم عليه. وقد بدأ الملك سبحانه بنفسه فصلى على حبيبه ومصطفاه، ثم أمر الله تعالى الملأ الأعلى فصلوا على نبيه ومصطفاه، ثم توجه ربنا بالتكليف نفسه إلى الأمة المؤمنة على مدار الدنيا فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عظم قدر جاه محمد وحباه فضلا من لدنه عظيما، في محكم التنزيل قال: ولم يزل، صلوا عليه وسلموا تسليما. وإني لموقن أن حضرات السادة المشاهدين يشاطروننا الصلاة والسلام على خير الأنام، وتمتلئ صحفنا بأجر هذه الصلاة الزكية وهذا السلام البهي على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، يعود إليكم برنامج سمعنا وأطعنا، هذا البرنامج الزكي الذي تواصل معكم قبل فترة انقطاع القنوات الفضائية، وها هو ذا يعود بعدما من الله علينا وعاد هذا النور ليبث للأمة المؤمنة عبر شاشات طاهرة تعاليم هذا الدين وفنونه وأركانه وشعب علمه. يعود إليكم برنامج سمعنا وأطعن ليركز على صفة هذه الأمة. هذه الأمة تتصف بأنها أمة سمعنا وأطعنا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. وقال ربنا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه الأمة تتميز بسمعنا وأطعنا. اسمع إلى اليهود يقول الله في شأنهم، قالوا إيه؟ قالوا سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع. إذن صفة السمع والطاعة صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأمة التي تجادل في أوامر ربها والتي تناكف أنبياءها وتراجع أنبياءها وتعترض على ما أنزل إليها، هذه أمة سمعنا وعصينا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربنا يبين لنا ما لونها، ادع لنا يبين لنا ما هي. هذه أمة مجادلة، هذه أمة مجادلة. ولذلك تتميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها أمة سمعنا وأطعنا. إذا جاء أمر الله المفترض، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، انتهى الأمر. طالما تنزل الأمر من قبل الله تعالى سمعنا وأطعنا. ولذلك في غاية التوفيق أن يختار العنوان بهذه الصفة وبهذه الصيغة، سمعنا وأطعنا. في برنامجنا الذي سنقدمه إن شاء الله في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، سنتعرف على أعلام هذه الأمة. وهذا ما كان قبيل توقف القنوات الفضائية قبل 4 أشهر تقريبا، كنا نتناول سلسلة أعلام الأمة. لما إخوتي؟ لأننا كنا نستخلص من سير هؤلاء الأعلام مواطن السمع والطاعة في حياتهم ونسقطها على واقعنا، بحيث أننا نأخذ من القديم ونتعامل مع الجديد الذي نعيشه. شخصية هذه الليلة أيها الإخوة المشاهدون العباس ابن عبد المطلب. صلوا وسلموا على ابن أخيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، اللهم صلي على محمد وآل محمد. العباس ابن عبد المطلب هو شخصيتنا التي نستضيفها في هذه الحلقة، ومن ثم يتعين أن نعطي لهذه الشخصية المباركة حقها من التجلى. كيف لا؟ السيدة عائشة صح عنها أنها قالت، وهذا موجود في سير أعلام النبلاء بسند صحيح، قالت السيدة عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل أحدا كما يجل العباس. وفيما يبدو معنا اتصال. السلام عليكم، لو تكرمت الاتصال يكون في الإرميز عشان يسمعه كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب يبدو أن الاتصال انقطع ونحن في انتظار إن شاء الله. العباس ابن عبد المطلب شخصيتنا التي نستضيفها، قلنا يتعين أن نعطي هذه الشخصية حقها من التجلة والتكريم. لما؟ السيدة عائشة تقول بسند صحيح: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل أحدا كما يجل العباس. هل لأنه كان عمه؟ لا طبعا، لأن أبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب منبوذ مستهجن، والأمة تتلو إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إذن أنا عندي عم مبجل موقر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجله إجلالا يناسب مقامه، وهناك عم كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه الله، وجعل الله مسبته قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. إذن ليست القضية أن العباس كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عم وله مواصفات. صحيح أن العم صنع الأبي، أي قرين الأبي، أي يوازي الأب في التكريم وفي حق التوقير، لكن العباس فوق هذا الحق كان يحمل شخصية آثرة، شخصية تستحق التجلة. وعلى فكرة أيها السادة المشاهدون، كان العباس في طبقة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العمر، كان يكبره بسنتين 3 على أقصى تقدير. ومن أدب العباس ابن عبد المطلب أنه كان إذا سئل، واسمع معي كيف ينتقي هؤلاء العبارات والتعابير الطيبة الرائقة، كان العباس يسأل: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك من الإجابة، لأن الإجابة يعني فيها أدب وفيها فكر وفيها بلاغة. سئل العباس ابن عبد المطلب: أيهما أكبر، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا العباس أكبر بسنتين أو بثلاث، لكنه لا يريد أن يقول أنا أكبر. فماذا قال العباس؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. انظر إلى الأدب وإلى البلاغة وإلى الصدق. قال هو أكبر مني، ويعني بذلك أنه الأكبر في النبوة وفي الكرامة وفي المنزلة وفي الدنو والزلفة من الله سبحانه وتعالى. ولكني، يقول العباس، ولكني ولدت قبله. هو أكبر ولكني ولدت قبله. إجابة أخي المشاهد فيها أدب وفيها بلاغة وفيها صدق وفيها مجاملة مقبولة حلوة. هو أكبر وأنا ولدت قبله. ولأنهما كانا متقاربين في السن فقد نشأ معا ولعب الطفولة والصبا معا، فكان العباس عما وصديقا، وكان العباس خليلا وحبيبا، وكان العباس تربا وندا من طبقة عمرية واحدة. ثم كان العباس في صفاته البدنية كبني هاشم، كأبناء بني هاشم، وهم الذين يحملون جينيات وراثية بهية، الوجه الأبيض المنير. حتى أبو لهب، حتى أبو لهب كان يوصف، وربما كني بأبي لهب لشدة بياض وجهه. يعني حتى أبو لهب لأنه كان من بني هاشم كان يحمل وجها يعني مستنيرا، وإن كان هو سوده بالكفر والمعصية. العباس كان طوالا عراضا، وجها كقطعة القمر. ولذلك حدث شيء يعني لافت مضحك شوية. لما دخل عمر الشام فاتحا كان معه العباس. استمع معي إلى هذه الواقعة الطريفة. عمر بن الخطاب هو قائد المسلمين، هو أمير المؤمنين. ولما دخل عمر الشام، تعرفون عمر وزهد عمر رضي الله تعالى عنه، فكان قميصه، يعني الجلابية اللي كان لابسها، كان قميصا مرقعا مخيطا متبهدل. تعرفون عمر وزهد عمر. وكان في الصف الأول مع عمر العباس ابن عبد المطلب. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين دخل الشام وهو الأمير وهو الكبير، وبجواره العباس. البطارقة وأهل الشام أقبلوا على العباس يحيونه، ظنا منهم أنه عمر أمير المؤمنين. والعباس يقول ليس أنا، ليس أنا، هو ذاك، هو ذاك، يشير إلى عمر. أقصد أن بهاء وجه العباس، بهاء أبهته، جعل الناس يعتقدون. طبعا في هذا الزمن لم تكن هناك قنوات، ولم تكن هناك شاشات، ولم تكن هناك صور في جرائد ليعرفوا شكل أمير المؤمنين. فخرجوا يستقبلون جيش الإسلام الفاتح، كل ما يعرفونه أن الجيش أميره وأمير المؤمنين عمر. فبدأوا ينظرون إلى الجماعة القادمين، فوجدوا رجلا بهيا مستضيء الوجه، وهناك رجل يعني زاهد جدا، القميص مرقع والشكل فيه خشونة. فكلهم أقبلوا على العباس ظنا أنه هو عمر بن الخطاب، وهو يقول ليس أنا، لست أنا، هو ذاك، يشير إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نأتي الآن أيها الإخوة إلى عنصر آخر من عناصر هذه الحلقة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها لحضراتكم نفعا وفائدة، ويعتبر هو العنصر الرئيس في الموضوع. ما هي مواطن السمع والطاعة التي وردت في سيرة العباس بن عبد المطلب؟ نحن في برنامج سمعنا وأطعنا، والشخصية التي نأتي بها في كل أسبوع بمشيئة الله نستخلص مواقف بدت فيها خلقية السمع والطاعة. إيه المواقف التي بدت فيها خلقية السمع والطاعة في العباس بن عبد المطلب؟ لدينا موقفان لضيق الوقت، وإن كنا نريد أن نتبحر في المواقف جملة فلدينا من المراجع، اتفضل إن شئت أخي المشاهد، سير أعلام النبلاء، الإصابة، الاستيعاب، هذه كتب أفاضت في مواقف العباس بن عبد المطلب. ومن الكتب الحديثة رجال حول الرسول لخالد محمد خالد يرحمه الله، اقرأ. سنختار موقفين اثنين نتبين فيهما مواقف ومواطن السمع والطاعة في ترجمة العباس بن عبد المطلب، ثم يكون لنا عنصر في ربط هذه المواقف بواقعنا، بالواقع الذي نعيشه، بواقع 25 من يناير 2011. كيف نربط بين تلك المواقف وتلك؟ اسمع معي أول موقف من مواقف السمع والطاعة. العباس بن عبد المطلب تعرض لغبن شديد. ما الغبن؟ ظلم. من أين جاء الظلم؟ بعض المؤرخين كتبوا أن العباس من المتأخرين في إسلامه، تأخر إسلامه، ويقولون إنما أسلم بعد الفتح، يعني بعد العام الثامن الهجري. إزاي يا أخوانا؟ لقد كان هو والنبي صلى الله عليه وسلم صديقين، ما كانتش حكاية عم وابن أخ. لقد قلنا إن الفارق بينهما كان سنتين أو ثلاثا زيادة في سن العباس ابن عبد المطلب، ولذلك عاش الطفولة معا والصبا معا. وكان العباس يعرف من أخلاق ابن أخيه بحكم الزمالة والمصاحبة والطفولة والمراهقة والشباب، يعرف أخلاقه ويعرف صدقه، إضافة إلى أنه عمه وهو أقرب الناس علما بالقبيلة وبالعائلة وبالأرومة، يعني بالأصول التي انحدر منها النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ظلم العباس. تعرف ليه يا أخي المشاهد؟ لقد كان في موقف سمع وطاعة، ولكن الذين يقرؤون التاريخ بعجالة وبغير تفحيص وتمحيص وبغير فرد لكل المراجع بين يديك حتى تتبين، الذي يقرأ صفحة أو صفحتين وينطلق يتحدث دائما يغفل أشياء كثيرة. التحقيق في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء بدعوته كان العباس من أوائل المسلمين. إذن لماذا يقول بعض المؤرخين تأخر إسلام العباس إلى الفتح، إلى فتح مكة؟ اللي حصل يا سادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فسمع وأطاع. بماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هقول لك بعد ما نسمع الاتصال ده إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحاجة زينب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ هشام، أيوة أنا بس ببارك لحضرتك والله.
حاجة زينب،
يعني وببارك لظهور حضرتك تاني إن شاء الله، وألف مبارك.
الله يخليك يا حاجة زينب،
يكرمكم إن شاء الله كده. ويعني من
حلو الصوت ده والله، حلو جدا، جزاك الله خير
يعني يا رب. وعايزين دعوات حضرتك بقى.
ربنا يخليك يا حاجة زينب،
وألف جزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيك يا ستي، كتر خيرك. نشكرك على المداخلة ونشكرك على التهنئة، ونسأل الله تعالى أن يحفظ لنا هذه الروافد العلمية وهذه القنوات الفضائية التي أحبها الناس، ونسأل الله أن تكون هذه القنوات عند حسن ظنكم جميعا بإذن الله تعالى. قبل اتصال السيدة الكريمة كنا نتحدث، بعض المؤرخين ظلم العباس وظن أنه أسلم متأخرا، وهذا غير صحيح. لقد كان من الأوائل في قبول الدعوة والتصديق بها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فسمع وأطاع. بماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره أن يتكتم إسلامه وأن يكون عين المسلمين في مكة، وطلب منه أن يؤخر هجرته. إذن طلب منه أن يتكتم إسلامه فسمع وأطاع، بالرغم من أن تكتم إسلامه أوقعه في حرج مع هؤلاء المستعجلين من المؤرخين. لكن الرجل بالطبع لم يكن ينظر إلى هذا، هناك توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكتم إسلامه، فكتم إسلامه، وأن يؤخر هجرته فتأخرت هجرته. وكانت هناك مصلحة كبرى يغفل عن فهمها هؤلاء المتعجلون، لأن العباس في مكة كان بمثابة الترمومتر الذي يقيس توجهات أهل قريش، ولذلك كانت له صلة، وكانت هناك معلومات طيبة عن غزوة بدر وعن تجهز قريش لبدر، وأوصل هذه المعلومات بطريقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وناخذ الدكتور محمود هيكل حبيبنا وقرة أعيننا. الدكتور محمود هيكل، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي الله الدكتور الجميل.
يا مرحبا شيخنا الشيخ هشام، انت منور الشاشة.
الله ينور فؤادك،
ربنا يرفع قدرك ويعزك وينفع بك هذه الأمة بهذا السمت الطيب ووجهك الجميل.
يا رب يسعدك يا دكتور.
حبيت أسلم على حضرتك وأسلم على فضيلتك، وأقول لك أنا متابع لهذه الحلقة الطيبة عن الصحابي الجليل العباس رضي الله عنه، وأرجو من فضيلتك وإنت بتكلمنا عن الجيل العظيم، جيل الصحابة،
نعم،
تحاول ان احنا توجه رسالة لنا احنا كطلبة علم تحت ايديكم واحنا والشباب، ان ده الجيل اللي المفروض ان احنا نكون زيه،
نعم،
بروعته وتمسكه بالدين وحمل الدين على عاتقه والمسؤولية، لان احنا اثبتنا ولله الحمد ان احنا عندنا شيء من المسؤولية،
صح،
نكملها بمعرفتنا بهذا الجيل العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى لما حب ان هو يوصفهم في القرآن العظيم سماهم رجال، فهم رجال بالفعل. نرجو من الله سبحانه وتعالى ان نكون يعني مثلهم على ضربهم ان شاء الله، بعلم فضلتك وبعلم مشايخنا والدعاء اللي موجودين نتعلم منكم، وجزاكم الله خيرا. حبيت اسلم على حضرتك وكل عام وانت بخير.
وانت بخير يا دكتور محمود. حضرات السادة المشاهدين، الدكتور محمود هيكل من الوجوه التي ظهرت وسوف تظهر بمشيئة الله في الأيام المقبلة، من الوجوه التي تشد الناس بحسن الوجه وحسن الابتسامة وحسن الأداء، وأعترف لكم أن مشاهدته لي شرف، أسأل الله تعالى أن يكون في ميزان حسناته بمشيئة الله. أيها الإخوة، أحدثكم عن العباس عم النبي، فصلوا على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيرا. العباس ابن عبد المطلب سمع وأطاع، قيل له تربص بمكة فتربص، ابق بمكة فبقي، واستطاع أن يمد المسلمين بمعلومات ساعدت في انتصارهم في بدر وفيما بعد بدر حتى حدث الفتح. ثم آن له الآن بعد الفتح أن يظهر إسلامه. إذن يا إخوتي، أنا قرأت في بعض المراجع أن العباس تأخر إسلامه. كيف ذلك؟ العباس كان تربا مقاربا في العمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والعباس بن عبد المطلب بلغ من الإيمان أن عمر بن الخطاب حين قحط الناس في زمان عمر، أي حين أجدبت السماء وحبس القطر عن الناس، عمله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أخذ بيد العباس بن عبد المطلب. وهذا الحديث في البخاري وغيره، يعني في أصح كتب ودواوين السنن، حين قحط الناس وأجدبت السماء في زمان عمر، أخذ العباس ابن عبد المطلب وخرج يصلي بالناس صلاة الاستسقاء، ثم قال الذي قاله عمر بن الخطاب، ماذا قال؟ قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم، واليوم نستسقي بالعباس عم نبينا صلى الله عليه وسلم، فاسقنا. فما برح القوم حتى أمسكت السماء سحبا وسكبت السماء ماء. بالمناسبة بقى، قبل ما نعدي الحتة دي، قد يعتقد البعض أن هذا نوع من التوسل. طب انتوا بتقولوا التوسل مش صحيح ليه؟ طب ما هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه توسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم، وما لما نيجي نقول الحسين والسيدة تقولوا لنا بدعة وشرك ليه؟ أقول لك ليه بقى. العباس لم يستسق بذات، يعني آسف، عمر بن الخطاب لم يستشفع أو لم يستسق بذات العباس، وإنما بدعوته. خلي بالك من الحتة دي كويس قوي. التوسل بالأدعية الصالحة صحيح، يعني لما تقول لواحد ادعي لي صحيح، لعلك تلتمس فيه دعوة مستجابة، إنما ليست بذاته، ليست بذاته، وإنما بدعوته، بأنه هو الذي يدعو فيستجيب الله له. ننتقل أيها السادة المشاهدون الأحباء إلى الموقف الطيب الباهر في حياة العباس ابن عبد المطلب. هذا الموقف هو موقف العباس، ولا يصلح له إلا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. من صفاته، قبل أن أقرأ لك هذه الواقعة الطيبة، من صفات العباس أنه كان جهوري الصوت جدا، ولذلك ورد في سير أعلام النبلاء أن له غلاما كان يرعى على بعد 3 أميال. كان العباس إذا أراد هذا الغلام صعد جبل سلع ونادى يا غلام، يسمعه الغلام على بعد 3 أميال. لا، هذا الصوت الجهوري كان له موقف، كان له موقف يحتاجه. ما هذا الموقف؟ هو الموقف المشرف العظيم، وكل مواقف العباس مواقف مشرفة. سوى أن هذا الموقف أخي المشاهد هو الموقف الأعظم، موقف السمع والطاعة على أشده، على أحسنه، على أبهره. ماذا حدث في غزوة حنين؟ وما أدراك ما غزوة حنين؟ إيه اللي حصل في غزوة حنين؟ الله تعالى يضرب الأمثلة لأهل الإيمان في كل زمان ومكان. ماذا حدث؟ تكلم. الذي حدث في غزوة حنين أن المسلمين خرجوا عددا كثيفا، على خلاف سابق حروبهم. في سابق حروبهم العدد مرت ده 300 400 1000 2000. بعد الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللي حصل بعد الفتح حضرات السادة المشاهدين أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، الغث والسمين. الغث والسمين كله دخل. قبل الفتح كان الناس يتربون على يد النبي صلى الله عليه وسلم، على يده، على يده المباشرة. بعد الفتح العدد اتسع جدا، وأصبح من الصعوبة بما كان أن يربي النبي صلى الله عليه وسلم بيده كل أولئك. الأعداد وصلت إلى مئات الألوف من المسلمين، وبالتالي كان التواصل قد بدأ بحكم العدد الباهر يقل، أو هناك من يقوم بالتربية غيره. ولذلك دخل في دين الله أناس لم يأخذوا كامل حظهم من التربية. ظهر الكلام ده في حنين، العدد كبير، العدد وصل لـ12 ألف مقاتل راحوا عشان يحاربوا قبائل، قبائل متفرقة ممزقة، فراحوا وهم مغرورون بقوتهم وعددهم. الجماعة القبائل تربصوا لهم في وادي حنين، بمجرد ما دخل جيش المسلمين انقضوا على المسلمين، فاجأوهم في ما يسمى باللغة العصر كمين، وفاجأوهم وبدأوا التقتيل في المسلمين. الناس المستحدثة المستجدين خدوا بعضهم وفروا من ساحة المعركة، بل وأحدثوا خبالا في الجماعة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لما هربوا حتى الناس الكويسة والناس اللي نص نص هربت الكل. في من الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصفوة القديمة، على رأسهم من؟ العباس بن عبد المطلب. العباس كان صاحب صوت جهوري كما قلنا. الناس بتفر، الناس تفر، تهرب من ساحة القتال تحت وقعة الايه؟ تحت وقعة المفاجأة، او تحت وطأة المباغتة. عمل ايه العباس؟ العباس بن عبد المطلب استخدم نعمة الله في جهورية صوته، وصاح في الفارين: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب البيعة، هلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أين تفرون؟ والرجل يرفع عقيرته وصوته في الوادي، والوادي يردد صوته، واستمع الفارون صوت العباس، ولا أكبر إذاعة في زماننا، وعاد الناس وارتبط جأشهم والتأمت أنفسهم وعادت إليهم نفوسهم المنفزعة، عادت إليهم صدورهم الجزعة، وارتبط جأشهم من جديد، وعادوا تحت نداء العباس بن عبد المطلب إلى ساحة المعركة، واستردوا أنفسهم وقاتلوا بهمة جديدة، وانتصروا بتوفيق الله تعالى بعد هزيمة في بداية المعركة، بعد هزيمة في بداية المعركة. من الذي قام بدور التوجيه المعنوي؟ من الذي قام بدور الإذاعة والتلفزيون في زماننا؟ صوت العباس بن عبد المطلب. الرجل مش عايزين نقول بقى أم بدور الإذاعة عليه، لأن المذيع عندنا قاعد في مكتبه قدام الميكروفونات أو قدام الكاميرات، والاستديو مقفول وبيتكلم. العباس كان في ساحة المعركة، النبال، السهام، السيوف، وهو ينادي غير مبال: يا أصحاب الشجرة، يا من بايعتم رسول الله، يا أصحاب البيعة، أين تفرون وتتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومع صياح العباس الذي مزق به الفضاء، عاد الناس إلى ساحة المعركة، وقال كلاما كثيرا، كلاما تسترد به النفس أوبتها وترجع إلى رشدها وإلى كفاحها، عاد المقاتلون وانتصروا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أخي، العنصر الأخير السمع والطاعة. السمع والطاعة في زماننا إلى أبنائنا، أبناء 25 من يناير، لقد وفقتم ولقد انتصرتم ولقد أمليتم إرادتكم، ولكن كل تشكيل ناجح يحتاج إلى قائد وإلى سمع وطاعة. نريد أن نأخذ من السمع والطاعة من العباس بن عبد المطلب إلى شباب 25 من يناير، لابد أن تكون هناك هيكلة منظمة، قادة رشداء وعلماء دين يوجهون البوصلة ويضبطون الأقدام. لابد أن تكون هناك مشورة شرعية لما ينبغي أن نفعل ولما ينبغي ألا نفعل، وإذا ما أفتى أهل العلم يتعين أن تكون هناك خاصية السمع والطاعة. نخشى أن تتبدد الثورة، ونخشى أن تضيع أهدافها، ونخشى ألا تتحقق أحلامها تحت وطأة الجدل والمنازعة والمنافسة. يتعين على شباب 25 من يناير في تصوري المتواضع، ينبغي أن ننظر الثورة، بمعنى أن نضع لها نظما وأن نضع لها نظريات وأن نضع لها سمعا وطاعة، قيادات وعلماء توجه، وقاعدة عريضة تسمع وتطيع. في هذه الحالة سنحقق أهدافنا، وسنحقق أهداف أمتنا التي أعطتنا التأييد والثقة. الأمة المصرية برغم بأن الشباب هم الذين بدأوا بالثورة، الأمة كلها وقفت خلف هذه الثورة، كل الأمة. صحيح أن الذي بدأ بها الشباب، لكن الأمة كلها وقفت خلف هذه الثورة. ومن ثم نخشى أن تتبدد قوتها وأن تتشتت شمليتها بعدم السمع والطاعة. نبدأ بالتنظير والتنظيم، قيادات، علماء نستمع إليهم، وقاعدة من الشباب تسمع وتطيع. هذه وصية أخ يرجو النصح، وأسأل الله أن أكون صادق النية في نصحي. العباس بن عبد المطلب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكبره في السن، ومع ذلك حفظ مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربص بمكة، تربص مع أنه تعرض لغمز ولمز قديما وحديثا. يكفي أن يقال إنه من المتأخرين، بل إنهم بعض المؤرخين قال إنه من الطلقاء، يعني أقل مراتب الأهل الإيمان. يا راجل يا راجل، الراجل كان في حال السمع وطاع، مع إنه عم، ما قالش ده أنا عم وأكبر منه، لا ده مش مجاله. هذا الرجل نبي الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل له حق السمع والطاعة بحكم منزلته عند الله. ومن يطع الله والرسول فقد أطاع الله، يعني من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا الرجل لابد له من حق السمع والطاعة. استمع إليه، أجابه، التزم أوامره في مكة، في حنين، في كل مواقفه. هذا الذي نريد أن نقدمه، السمع والطاعة شرط لنجاح ثورة 25 من يناير. أن يعرف القائد أين مكانه، أن يعرف القائد أين مكانه، وأن يعرف الجندي أين مكانه. في هذه الحالة أيها الإخوة نستطيع أن نأخذ بيد الثورة إلى تحقيق أهدافها السامية وأن يتحقق التغيير. أيها الإخوة المشاهدون الأعزاء، سعدنا بصحبة العباس ابن عبد المطلب، وسعدت بحضراتكم، وسعدت بضيفي في الاستوديو معالي المقدم محمد خاطر وصديقي العزيز الشيخ خالد عبد الناصر. سعدت بحضراتكم جدا في هذه الحلقة، وسعادتنا كبرى بالعباس بن عبد المطلب وما قدمه لنا من دروس وما استفدنا من ترجمته من عبر. وإن شاء الله إذا قدر الله لنا لقاء الأربعاء المقبل نستكمل سلسلة النور مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الشكر والتقدير لزملائي الحافظ ولحضراتكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.